لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهران المخزومي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلى الكبير عندنا إلى إلى الكبير الثاني إن شاء أطعمها من كل يوم إلا الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح.
الله الحسين بن محمد بن الإخوان المحرم
عندنا المخزوم نعم حسن
المعلق عليه يكون كذا في المخطوطة وفي الخلاصة وفي خلاصة الشهبي التهجير ابن مهران التميمي أبو محمد أو أبو علي المروذي بذلك المعجمة نزيل بغداد ولعله المحرم إلخاء المعجمة نسبة إلى المحرم وهي محل لبغداد ينظر تفسير المنكر. نعم حاضر.
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني هرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان باجدا؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه طعام لأنه ضعف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه. كما قال ابن مسعود وغيره وهو خيار البخاري. فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
الحسين بن محمد ابن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المرودي بتشديد الواو وبذال معجمة نزيل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 13 أو بعدها بسنة أو سنتين الجماعة.
كذا وفي التقريب أنه المرودي بدل المرودي شعر التقريب لأنه مهزوم أحسن لهم كذا وفي التقريب بدل المهزوم المرودي إشارة. نعم وهذا في دلالة هو الصواب أن الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم بكبر سنهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا يفطران ويطعمان. قال عليه أهل العلم ثابت عن العباس وجماعة من السلف فعله أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه فيقرر الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير لأنه ليس له محالة يرجى فيها النشاط والقوة لأنه يضعف ينقص بخلاف المريض العالم والمسافر فإن له حالة يستطيع فيها الصيام فلهذا يؤجل عليه الصيام. ومن كان غريبا على سفر عدة من أيامه فإذا شفي قضاء وإذا رجع من السفر قضاء. أما الشيخ الكبير الثاني هو ينزل ما يزداد قوة ينزل يضعف فليس له حالة ترجى يقوى فيها فلهذا يلزمه الإطعام إذا كان لا جدة إذا كان يستطيع الإطعام وإن كان فقيرا أفطر ولا شيء ولا شيء عليه. وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه مثل فإن حكمه حكم الشيخ الكبير والعجز الكبير لا يفطر ولا قضاء عليه وعليه الإطعام. نعم نعم
لا
يطيق الصيام ولكن يطيق الدواء في النهار. لا يطيق ما دام المرض يحتاج الى هذا الحمد لله من لا يطيق اذا كان لا يرضي امره لما هذا للتسكين والتهدئه. نعم نصف صاع من قوت البلد. نعم
واذا كان لمده السنه لغايه ما يجي رمضان المقبل.
نعم
واذا كانت مده المرض على طوال السنه
هذا مثل الشيء الكبير ما دام مستمر في رأي الأطباء المختصين مثل هذا لا يجبره وإنما يعطى تهدئة. هذا مثل الشيخ الكبير الثاني يطعم مسكينا كل يوم ويفطر. نعم صار فيهما أنهما يقضيان يعني لأنهما لهما حالة يرجع من عدم الحمل أو فطام الحمل أو وقوف الحمل الصحيح أنهما يقضيان يعني كالمريض. نعم
حديث
وضع
عن
مثال
الصلاة
وعن حال الصيام يعني قضاء يعني فعل في وقته. نعم.
أقول
كل يوم. لو قدم في أول الشهر أو أخر في آخر. نعم.
أحسن الله
يجزاك. نعم. عليه لا المغفرة مهلا. لا المهلا إلى أن تقوى. نعم. لا ما تقوى تسقط.
ما
عليك. نعم.
أحسن
الله إليك. طعام مسكين واحد. نعم. أقول مع طعام. والله مسكين واحد كذا. نعم. وجمعها 15 ساعة كله أعطاه واحد كذا. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما
يلتقي
ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويسديان ويقضيان، وقيل يسديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة.
والصواب أنهما تفطران وتقضيان، هذا الصواب من أفضل، تفطران وتقضيان عند القدرة، فالحامل إذا رضعت والرضع إذا قويت، وإلا أجلت كالمريض، سواء سواء أم سواء، ولا أطعم عليهما. نعم.
حكم الشيخ الثاني من ناحية البدية.
نعم نعم.
من ناحية البدية.
إطعام بلا قضاء. نعم.
أحسن الله. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
أول عمره نعم سدي نعم مرة حد يجريه من جريب مرة نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. كان مريضا حكمه حكم مريض. هذا يعني هو عن العباس بن عمر انهما جعلها كشيء كبير، لان الحمل قد يستمر والرضاع قد يستمر مطول عليه، جعلها كالمريض كشيء كبير، ولكن ليس بظاهر، لا يطعش على شيء كبير، فان الحمل قد يقف وتستطيع إيقافه، كذلك الرضاعة قد لا تستمر إلى بعض الوقت، تعطي الولد ما يكفي عن الرضاعة، والحمل قد يتأخر، المقصود مثل المريض، مهم مثل شيء كبير. نعم.
فيما إذا خافت على نفسها أو ولدها؟
ما عليك الإمارة، ليس عليك الإمارة، نعم، حكم واحد الصواب، والله بلا إطعام، مثل لو أن إنسان بريض، لو أن إنسان صائم وأنقذ الإنسان من هلكه ولم يستطع إلا بالإفطار، أفطر ولا يطعم عليه قضاء، إنسان ما استطاع يمكن إلا بالإفطار من غرق أو من حرق، فأفطر وأنقذه يوجب على ذلك وعليه قضاء فقط، فالذي أفطر من أجل ولا من يسمى أفطر لإنقاذ هذه القضاء. لا بس تنقص الثواب المعاصي تنقص الثواب ولا تفطره، لا قضاء عليه، لكن المعاصي تنقص الثواب، تنقص الاجر يعني الغيبه والنميمه المعاصي والخطيئه والشذ والشذ، كل هذه تنقص الاجر، لا تفطر الصوم. نعم.
الله
يسخر
في
الايه منسوخه ولا نعم. كان المسلمين في الاول من شاء صام ومن شاء افطر، من شيء أفضل أطعم كل يوم مسكين، وإذا أطعم أكثر فلا بأس، والصوم أفضل. ثم يشهد بقول تعالى شهر رمضان الآية. معناها مخصوصة، غير مسلوخة يعني لها باقية في الشهر الكبير، يعني غير مسلوخة في حق الشهر الكبير والعدل الكبيرة، وهي عموم الناس هي مسلوخة بالنسبة إلى عموم الناس. الإطعام
بها مولانا
بجيل من النقد؟ طعام، واجب الإطعام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بين لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن غافلة عن أبي الأسقع رضي الله عنه عن أبي فليح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت سورة إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة بست ليال من رمضان. الوافلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت سورة إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة بست مضين من رمضان والإنجيل لـ13 خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لـ24 خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لـ12 خلت من رمضان والإنجيل لـ18 والباقي كما تقدم رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت نزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بأسفل قصيفة
ونصيب الشهور ونزل بأسفل ليلة وأسفل ليلة ويقرأ الله أهل البيان وتعالى فهذا كل من الفضائل والخصائص التي خص الله بها كتابه العليم وهو القرآن العظيم وهو أشرف الكتب وأصدقها وأعظمها وأكملها ونزل على أشرف النبي وأكمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أشرف ليلة. ولهذا كان من اعتصم به استقام عليه وله السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ومن حد عنه غلق نسأل الله
السلام. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير أجنان ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عطية بن الاسود فقال وقع في قلب الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقوله انا انزلناه في ليله مباركه وقوله انا انزلناه في ليله القدر وقد انزل في شوال وفي ذي القعده وفي ذي الحجه وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في ليس النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة بجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لي وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بالنفع يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه. وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبين
جملة واحدة على بيت العزة، ثم نزل مجانا، وكان مجانه على بيت العزة في ليلة القدر في رمضان ليس في الليالي. وقوله الآخر أنه أنزل أوله في ليلة القدر في رمضان، ثم بقيته نزل منجما على حسب الوقائع والحاجة في مكة وفي المدينة، فأنزل في بقية الشهور وفي نفس مكة وفي المدينة وفي الأشهار، وكان من آخر ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم الجمعة لما عرفها في حجة الوداع. وفي القولين له وجه. نعم.
أحسن الله عنك يا أستاذ. نزل مرة واحدة إلى بيت العزة، إن الله تكلم به.
نعم نعم. هذا معنى الكلام، لكن ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. احتمل أنه اجتهد فيه، واحتمل أنه قاله توقيفا. ومعلوم أنه نزل في أوقات متعددة، في أماكن متعددة. فإن يكون عمل كما قال ابن عباس الله جل وعلا تكلم به وأنزله جملة واحدة، ثم نزل منزل بأمره سبحانه على يديه وإلى إبراهيم ومن شاء من الملائكة. والقول الثاني أنه أنزل أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر، ثم أنزل وعلى وهو منجم على حسب الوقائع والحاجة. وصدق عليه أنه أنزل في رمضان لأن أوله أنزل في رمضان، والباقي أنزل على حسب الحاجة والحرج. وأما على قول ابن عباس فمعنى أنه كله أنزل في ليلة القدر فلا ذلك في سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل بيت العزة منجما بأمر الله على يد رسوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
تكلم به مرة ثانية سبحانه وتعالى ما نزل من الجبل.
نعم لازم.
وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات ودلائل وحجج بينة واضحة جلية من فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد الخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. أحسن الله إليك. والرشد الخالف
المخالف
المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف انه كره ان يقال الا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا ابو ناصر عن محمد بن كعبي القرظي وسعيد المقبري وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم وقد روى عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف. وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهي في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقال فمن شهد
من قال الصعب من رمضان وقال شهر من الله ونفر الله من أسماء الله هذه الرواية نفر الله من أسماء الله يقال رمضان وقال شهر من الله من هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صحيحين. هذا من قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في رمضان صوم الغيلته في أرض الغيلته. الحاصل أن رمضان اسم الشهر نفسه ليس اسم الإسماء الله ولكنه اسم الشهر ويقال شهر رمضان. نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
في
الباب الذي بعده
مطول. فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا ايجاب حتم على من شهد استهلال الشهر اي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه ان يصوم لا محاله. ونسخت هذه الايه الاباحه المتقدمه لمن كان صحيحا يقينا ان يفطر ويفدي باطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام قعد
في الصوم على اطوار باب الاول التخيير من شاء صام ومن شاء افطر والصوم افضل من الصوم خيرونكم ومن افطر اطعم عن كل يوم مسكينا وان تطلعت زياده فاطعم مسكينين او اكثر فهو خيرونه. والقول الثاني الايجاب لرمضان بالصوم نسخ الافطار التخيير وان ملبك رمضان وهو صحيح يقيم وجب عليه الصيام. استغلت الشريعه على هذا الصوم لمن كان صحيحا مقيما. والقول الثالث انه كان اذا نام بعد المغرب بعد غروب الشمس وبعد صلاه العتمه حرم عليه الاكل والشرب الى مثلها ما اراد. ثم نسخ هذا المغيب من الشقة العظيمة ويعلى الله فلن يكون له محل إفطار ثم أكل الصيام إلى الليل صار الصوم في البياض في هذا النهار والليل كله إفطار ما نهى من ينام ولا من تسعة الله ورحمة سبحانه وتعالى. نعم الله يجزيك.
الله
يجزيك. الله يجزيك. الله
يجزيك.
الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله
ولما ختم الصيام عاد مثل رخصة المريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء. فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحكمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية.
في الأفضل في السفر وصل إلى البلد ولا بلده هل يمضى موسيقى له؟ في خلاف الصعب ولا موسيقى
ولا
زال عنه نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهاهنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإنما إباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر الله أعلم، فإنه قد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان بغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكبيد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحب الصحيح. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة
الإفطار يختص بمن استهل شهره من السفر أو ضعيف مرجوح. وفي نقل أيام بعض الصحابة سأل نظر كما نقل أبو محمد بن حزم نظر كما قال المؤلف. والصواب أن المسافر يفطر مطلقا سواء كان استهل الشهر وهو في السفر أو سافر في أثناءه. لأنه قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا يشمل من سافر في أول الشهر ومن سافر في أثناء الشهر. وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان حج في عام الفتح في أثناء رمضان وأفطر في الشهر عليه الصلاة والسلام. نعم. الفطر أفضل. نعم. ما الله يبغى أن تفطروا أصلا. وإذا أصلا فلا حرج. طائرة ولا السائر والسيارة مطلقة. ما في إذا كان صوب فقد صاحب يصوم فلا بأس. ثم الطائرة فيها تفصيل إذا كانت طائرة ذهب إلى بلده إلى بلد يقيم فيها أو إلى بلده والبلاد يقيم فيها ومدة يسيرة فالصوم أولى له، لأن بعضها أن له يلزمه الصوم لأنه يقطع المسافة قليلا ثم يلزمه الصوم إذا وصل بلده. كل مصوم يوما صوما تاما كاملا يلزم أولى. أما إذا كان يذهب إلى بلد لا يقيم فيها ومسافة مفتاحية أو مسافة طويلة طائرة هذا لا شك أن الصوم أن الفطر أفضل، لأن مثلا يذهب إلى جدة فلا يقيم فيها إلا يوم ويومين ثم يسافر إلى جهة أخرى هو مسافر على كل حال. نعم.
يقولون
وجوب الإمساك الأفضل إلى بلدنا لأنه صار من أهل الصوم، لا زال عذرة انتهى العذر. نعم. نعم. لا لصحة النقل يعني.
الثاني: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة وما فينا صائم.
صلى الله عليه وسلم شدة الحر هذا
من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الثالثة:
صوم السفر ولو كان في الحر، والذي فعل هذا ليبين لهم الجواز. والفطر أفضل ولا سيما مع شدة الحر يتأكد الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر صوم السفر وليس من البر الكامل صوم السفر. السنة المؤمن يقبل خطوة ربه وأن يأخذ بالأيسر يد الله بكل اسم، فإذا اشتد الحر أفطر بكل حال وتأكد الفطر، وإذا كان وقته باردا الأمر فيه سعة ويتخير إن شاء أفضل وإن شاء أفضل والفطر أفضل لقبول الرخصة. نعم.
أو إذا صار في
أثناء
لا يفتح
في أثناء الشهر. لا تفتح. بس نعم. أقول أطلالا.
عن التعليل يعني
بس. ليس الأول. نعم.
عنده
ولا التعليل
يعني.
نعم. لا أعرف
الأول. الثالثة قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولمناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء.
من البر صومه السفر وابلغ مما ذكر الله ليس من البر صومه السفر ليس من البر كامل. نعم.
وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الصحيحين وقيل يشق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. والحالة هذه لما جاء في مسجد الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغير الإمام من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة
صح المراد إذا اعتقد عدم قبوله مثلا تنبه عنه. نعم.
رواه أحمد في المسند عن ابن عمر بإسناد صحيح ورواه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني وإسناده صحيح ولم يجده من حديث جابر.
لعل الله يحتاج الله ويحتمل الله. نعم. نعم.
نعم. الرابعة القضاء هل يجب متتابعا أو يجب فيه التفريق؟ فيه قولان أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر ثم قال تعالى يريد الله بكم من...
ليس مثل أداء التتابع هذا هو قول الجمهور وهو الصواب أنه يلزمه القضاء ولكن لا يلزمه التتابع لأن الله قال فعدة من أيام أخر ومن فعله عدة من أيام أخر ولا يقول متتابعة فدل ذلك على توسعة القضاء وأنه تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس وإن كان المتابعة أفضل عند جمع من أهل العلم لكن ليس بواجب. نعم.
ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن هلال قال حدثنا عامر بن عروة الفقيني قال حدثني أبي عروة قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه لوضوء له غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه الإمام أبو إن دين الله في يسر
يعني
الفاضل ابن عمر
الله يبارك له.
نعم.
آنس؟ نعم أحسن الله.
آنس
وحاكي عليه؟
نعم. والصواب مغادرة ابن عمر وهو مجهول كما في تعجيل المنفعة عن ابن المدينة إذا حديث ضعيف. نعم.
نعم.
يقول أبو سلمة الخزاعي وحسوه مسلمة الحافظ البغدادي من رجال البخاري كما في تاريخ الشريف. أبو هلال ومحمد بن سليم الغافي حسن الحديث وحميد بن هلال أيضا حسن الحديث وأبو قدرة العزم العدوي من الرجال المسلم كما في تاريخ الشريف أهل الحسن وله شاهد في مسند أحمد من حديث محجن من الأسرع.
نعم
نعم. الله يقول هو في مسلم ورواه أيضا البخاري في الكبير وذكره الهيثمي في الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عاصم بن هلال واستقه أبو حاتم وأبو داود وضعفه النسائي وغيره وغابره لم يروي عنه غير عاصم. أقول والإسناد صحيح فإن غابرة بن عروة الفقيمي ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا ولم يعلل البخاري الحديث حين رواه في الكبير وزيادة رجل جناه من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير وهي بكسر الجيم يعني أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة أي بينهما.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم الله يسر نعم الدين يسر وليس أدى الدين أحد إلا غلبة كما في الصحيحين يلد الله بكم يسر لا رسول الله عليه وسلم أصلها في الصحيحين. نعم صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن أبي تميم عن عاصم بن هلال به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره
هذا هو المطلوب منه الدعاء إلى الله والموجه إلى الخير أن يجتهدوا في التيسير والتسهيل والتأليف وعدم التنفير مثل جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله يقول يريد الله بن يسر فالدعاء إلى الله ينبغي لهم أن يعتنوا بالتجديد والتسهيل والرفق والحكمة عدم العنف لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق وإلى رهابه وإلى التقيد به. نعم
أحسن الله جميعا.
نعم
يعني
يعني مراعاة النصوص الدالة على التسهيل والتسهيل وعدم الأخذ بالشدة إذا كان الأمران من كلاهما جائز يخلو بالأيسر.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري
مش
عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه ببصره شاه فقال تراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع فتهلك. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة يسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار بالمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوده في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم
مثل من باب الأمر داود بن مهذب الآية بالتعليل لا بالتعليل ومثل من الأمر ولتكون عدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شرع لكم ما شرع من الصيام وقضاء ما أفطرتم فيه المرض والسفر من كمال العدة، وليس المقصود الأمر يريد لكم اليسر ولتكون عدة، فيما شرع لكم أراد بذلك إكمالكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا ذهب الجمهور إلى استحباب التكبير من غروب الشمس إلى انتهى الفطرة العيد في عيد الفطر. وفي عيد النحر يستحب التكبير والذكر من أول الشهر إلى امتساء أيام التشريق 13 يوما يسعى فيها الذكر والتكبير شكرا لله على نعمته وعلى فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم.
ولعلكم تشكرون أي إذا كنتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
يستدل به على الجهر
والتحميد
والتكبير بعد الصلاة.
يستدل به مثل ما قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر عندما صوت الناس يطلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم ان صلى الله عليه وسلم والتكبير يجب ان يكون صحيح كلها صحيح خلاف الاهل يسكتون اذا سلموا سكتوا كانهم نص نعم هذا خلاف السنه والنهي وفي الصوت بالذكر بعد الصلاه الخمس حتى يعلم الناس انتهاء الصلوات اللي على الابواب اللي عند الابواب اللي يمرون يعرفون الصلاه اللي انتهى. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث مره ان جمعها رفع صوته بها لئن افرد كل واحده سبحان الله ثلاث ثلاث والحمد لله ثلاث والله ثلاث ثلاث وقبلها الذكر لا اله الا الله لا شريك له كله سنه حتى يعرف انقضاء الصلاه.
نعم.
التهليل
رفع الصوت، لكن الأمر واسع، الأمر في هذا، المهم رفع الصوت بالدعاء، حين يصلي في الناس في الطول. نعم. نعم، ما بقي في الذكر يعني. نعم. لأن في الأفراح رفع الصوت بالذكر. حين يصلي في الناس في الطول كان على عهد رفع الصوت. قال ابن عباس كنت أعلم أن صلاة الضياء هي سمعك، والذكر.
لا جهر على بعض
الناس.
جهر ما
يضر
على بعض.
لا جهر متوسط يعني، جهر لا يضيع هذا.
الله
يعني إذا سمعت الأصوات فلا هكذا. يستغفرون بصوت
واحد
جميعا
عندنا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأتوب إليه بصوت واحد
جميعا.
لا استغفر الله فهذا هذا حين يسلم. ثم يكون الذكر.
الله
يسلمك. هذا الذكر مو بالاستغفار. الاستغفار الدعاء. نعم. ابن عباس في الذكر. نعم.
ماذا
قال سلم وقال؟ لا كان في عالي. لا عالي حرج لكن ترك الافضل. ترك السلم. نعم. واذا سلم انتهى الصلاه. نعم.
صح الحديث له ليس
لم يرى مكانه فقط. نعم. لغه روح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجيبت أو استجبت. ورواه ابن جرير.
استجبت.
يا شيخ
إذا
أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت.
بس.
نعم.
الشيخ يقول
في
رسالة بجار صلح
بن
حكيم
مجهول وذكر له هذا
الحديث والراجح فيه الصلح بن حكيم. نعم. صلح. نعم. هذا الشيخ أحمد شاكر على المجرين.
بس.
نعم. في راوي اسمه تصحيح. عبده ابن أبي برزة السختياني صوابه السجستاني. هكذا ذكره في الجرح والتعديل.
مش.
نعم. ثم ذكر روى عنه ايضا ذكر ابن حكيم.
قال
ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن المغيره قال اخبرنا جرير عن عبدة بن ابي برزة السختياني عن الصلت بن حكيم.
التقريب
ما هو الرجال
يحيى
بن المغيرة بن إسماعيل ابن أيوب المخزومي أبو سلمة المدني صدوق من الحادية عشرة مات سنة 53 أخرج له الترمذي. وجرير هو ابن عبد الحميد عبدة ابن أبي برزة السختياني ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. نعم. في صوت ابن حكيم قال في الجرح والتعديل صوت ابن حكيم البصري ثم روى ذكر الرواة عنه
ولا تعديل.
لا نعم وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا
بس.
نعم. ذكره مهملا. ثم قال في حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري.
نعم.
أخفل
الذي كل أخفل من السلطة من السلطة
يصب لا مهم اللي بنقول مش غسل لا لا سين مستوى فعلا من هالمهمين دين
أنا إنسان بذات
أصلت
بحكيم
مجهول وذكر له هذا
الحديث الراجح فيه أصلت بحكيم
راجع ما كتب الشيخ أحمد سافر على المجرين
يطلع لها نعم ينتهي الحديث بالآية
نعم
ما فيها تكمل الله فأنزل الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي بردان انتهى الحديث
وعندهم جادة
عندهم
لا مرتهم لا يحسن نعم نعم
ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به ورواه ابن مردوي ورواه ابن مردوي وابو الشيخ الاصبهاني من حديث محمد بن ابي حميد عن جرير به وقال عبد الرزاق قال وقال عبد الرزاق اخبرنا جعفر بن سليمان عن اوس عن الحسن قال سالت اصحاب رسول الله صلى الله قال سال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ربنا فانزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية
عوف نعم عوف هو الأعرابي ابن أبي جميلة العبد البصري لا لا بل هو عوف راجعته نعم ثقة رمي بالقدر والتشيع
نعم نعم أحسن الله نعم
هو على
أن
الصحابة
حسن
وسمع
من جمع كبير
يعني
مش صحابي لا مو مصحاب من سأله حاول يجمع لأنه سأله لا من سأله من قال سمع من جمع كبير ما قال يوم آخر
وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحوه
عبد الرحمن بن
ملزم
نعم كذا عندنا وهذا حديث عظيم بين الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يدعون له سمع قريب فقربوا الى احد من الله راحلته وان كان فوق العرش فوق السماء السابعه فوق العرش جل وعلا لكنه باطلاعه عليه وعلمه به واطلاعه على قلوبه وسماعه لاصواته هو اقرب اليه من كل شيء سبحانه من حد الذي ينبغي عند دعاءه الخشوع والاجلال والتعظيم والاستحرار وأن يسمعوا دعاءهم ويعلموا حاجاتهم ويعلموا إخلاصهم وصدقهم يرد ذلك فليكن الدعاء عن إخلاص وعن صدق وعن خشوع وعن هيبة وعن تعظيم وعن رضا هنا عند الله عز وجل وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وهذا حديث موسى عليه الله الشيخان وغيرهما أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير، وإن كان مشروعا في كل شرف تسبيح في كل رات، لكنه كان بالغوا في الرفع. فقال أيها الناس وفيات بين أصم ولا غائبة إنه كان سميعا بصيرا وما سميعا قريبا أقرب إلى أحد العلم رحمته. فأنفلوا ارفقوا بأنفسكم ولا تسجدوا بالرفع. ثم قال لعبد الله تعالى وعن كلمة بكيف يهم بكل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة عظيمة كيف بكل الجنة، لأنها فيها التجرد من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى. والاعتراف أنك ضعيف وليس لك قول ولا حول ولا قوة في شيء إلا بربك عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذه الحديث الصحيح والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قدم الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاءت العلي ثم قال اللهم اغفر لي أي دع استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل صلاته. هكذا جاء في الصحيح. هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة، ينبغي اعتيادها والاستكثار منها. وجاءت التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم في الدرس البخاري. قال الله كان جيد كالعلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قبل تقديم الحمد لله ثم قبل تقديم لا إله إلا الله ولا بأس بذلك. يعني أي كلمة تقدم بعضها على الله، وقال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، أو قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان كله طيب. لكن أغلب الرواة التسبيح أول تنبيه الرب ثم الثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه أحب كلام الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خطأ النصوص الصحيح. الذي أخذ الأعرابي لقد يا رسول الله أخذ بكلمات لحق ربي، فقل لا إله إلا الله ولا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لرب الهلال، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وادني وارزقني لأخرج المسلم. نعم الحاصل أن هذه الكلمات العظيمة ينبغي المؤمن أن يعتادها ويكثر منها أين مكان، ولا سيما ولا سيما في الأوقات التي تناسب أيضا استيقظ من نومك في ليل أو نهار لا إله إلا الله ما إلا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لربك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا هي قية أوقاته يكفي من ذلك. نعم ما لحق بها شيء. نعم كل ذكر الدعاء كل عبادة الدعاء كلها دعاء صلى الله على العباد، لأن العبد من يأتيه يرجي فضل الله، الصلاة والصوم والحج والجهاد والذكر كله دعاء يسمى دعاء العبادة، لأن المؤمن يأتي بها يدعو بها ربه، يعني يسأل ربه المعنى القصد والمعنى يدعو ربه يفيد على ذلك بخلاف اغفر لي وارحمني يسمى دعاء المسألة، اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني في النار اللهم اغفرني كذا يسمى دعاء المسألة هو عبادة أيضا يستلزم دعاء العبادة، لأنه مأمور به هذا الدعاء مأمور به وعبادة وقربة. فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة في معنى. نعم
هل
يدل
بهذا الحديث على عدم
مشروعية
رفع الصوت
بالذكر؟ نعم، لأن الرسول كيف يفعل هذا؟ كان يبعد من الوسائل إذا نوفا كبروا وإن هبط وإن سبحوا، لكن الله سبحانه وتعالى عليه المبالغة في الرفع إن كان المبالغة في الرفع إذا تكلفوا. نعم
يقول الشيخ أن رفع الجهر بالذكر بعد الصلاة إنما هو لمجرب التعليم ثم انتهى.
هذا غلط، من يقول غلط، يعني الناس يحتاجون للتعليم دائما، إذا كان الصلاة يحتاج إلى التعليم اللي بعدها الأحرج وأحرج إلى التعليم، ثم أيضا أحرج إلى التكفير، قد ينسى الإنسان قد يغفل رجس وسيع أخاه ويذكر الله ذكر الله، الناس بعد الصحابة أحرج وأحرج إلى التكفير والتعليم، وكان الصحابة يحتاجون اللي بعدها يعني يتغنى صاروا علماء اللي بعدها أحرج وأحرج.
في الشكل احسن ما يجيك عبد الرحمن بن من ما ادري
من مثلث مثلث من مثلث نعم نعم ان شاء الله
بدون
ياء
وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة
بعد 100 و30 سنة وقيل أكثر. الله الله. شو عمل هو معلم؟ من الأسماء هو معلم يعني. مثلث ينطق بالكل ومن مثلث وإلا.
إيش كان الغائب لا تعلم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت بن الخشخاش المزنية رضي الله عنها قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت بن الخشخاش المزنية قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
نعم.
رجاله؟
نعم. وعلى إسماعيل.
نعم. إسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد ثقة من الرابعة مات سنة 31 وله 70 سنة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه.
نعم.
وهو مؤدب ولد عبد الملك.
نعم.
في كلام زاد عليه ولا
إيه.
روى أبو حاتم أن الأوزاعي قال كان مأمونا على ما حدث وكان سعيد بن عبد العزيز إذا حدث عنه قال كان ثقة صدوقة. وقال المفضل الغلابي هو من ذكرها بالتخفيف هو ممن يربى به بالحديث. وقال العزي والفتوي ومعاوية بن صالح والدارقطني ثقة. وقال خليفة في تسمية عمال عمر بن عبد العزيز ثم ولي إسماعيل بن عبد الله مولى بن عبيد الله مولى بني مخزوم البربر فقدمها سنة 100 فأسلم عامة البربر في ولايته وكان حسن السيرة. قوله عن كريمة من ابن خشخاش بمعجمات كلها هذا خطأ وصوابه حسحاس بمهملات كلها وهي كريمة بنت الحسحاس المزنية ثقة من الثالثة أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد وهكذا بمهملات ضبطها في الخلاصة. قال
بنت الحسحاس ولا بنت ابن الحسحاس؟
بنت حسحاس بنت ابن أيضا يعني أبي زيادة والمعجمات خطأ. قال في التهذيب قالت حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت أم الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه عز وجل أنه قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعنها إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر. ورواه إسماعيل أيضا عن أم الدرداء عن أبي هريرة وكلاهما صحيح. قلت قول الحافظ. علق البخاري حديثها هذا عن أبي هريرة في كتاب التوحيد وهو أحد الأحاديث المرفوعة التي لم يوصلها في الجامع ذكرها ابن حبان في الثقات. انتهى. نعم.
عبد الله الشيخ علي بن إسحاق.
نعم.
عبد الله الشيخ علي بن إسحاق.
نعم. علي بن إسحاق هو السلمي مولاهم أبو الحسن المروزي الدارقاني أصله من ترمذ ثقة من العاشرة مات سنة 13 أخرج له الترمذي وعبد الله وابن المبارك.
الشيخ هذا مقبل على فيها على فيها هذا على بنت الحسحاس
يقول صواب الحسحاس بالمهملات
قال حديث ابي هريره قد اخرجه حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وليس به وتحركت في شفتاه. اما هذا الطريق فان كريم في الحكحات بالمنكرات مجهوله كما في البدا لكن التغريس يقول ذكر يقول لأن كريم في الحكحات بالمنكرات مجهوله كما في البدا لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب وروان اسماعيل ايضا عن ام الدرداء عن ابي هريره وكلاهما صحيح والله اعلم.
من عندك من كريم عندك يعني؟
نعم
كريم من بقى
من التهذيب
شوين؟
من التقريب التهذيب
تقريب شوين؟
اي نعم كريمه بنت الحتحاز بالمهملات المدنيه المهملات من عندي انا ثقة من الثالثة اخرج لها البخاري في خلق افعال العباد
ثقة من التقريب
من الثالثة نعم هذا بالتقريب وهكذا قال في الخلاصة وضبطها بالمهملات ايضا.
قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهذا كل الذي يعطينا فضل المكر ومقيم الخير العظيم فضل الدعاء الله جل وعلا حتى إذا على الذكر ويقول جل وعلا الحديث القدسي من ذكر في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكر في جلال ذكرته في جلال خير منهم. والله يقول في كتاب العليم فهموا واذكركم فاذكروني واذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأمر عظيم في موضوع الذكر فينبغي المؤمن أن يكون دائما الذكر بعيد الغفلة قليل الغفلة مما في الآخر العظيم مع السهولة واليسر الحمد لله. نعم 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 نعم
في
نعم ما قال نفس
ما قال
تقريبا
قال كريمة بنت الخشخاش المدنية ثقة من الثالثة
هل الصبع المنبية؟ هل الصبع المنبية؟
نعم
ويا العظيم كذا
ناقلة من المصرية ومضبوطة في الخلاصة نعم بالمهملات ناقلة من الهندية ومضبوطة في الخلاصة بالمهملات وهكذا ترتيبها أيضا في الأسماء.
بس أبو نقل فيهم أبو يهم نقل من الناس اللي
نتقريب
لكن أبو يهم لا
انا قلت هذه زياده
لكن ما قلت تقريبا كذا
انا لما قلت بالمهملات قلت هذه زياده
لازم معناها انها تقريبا هذا معنى
قلت هذه زيادتي انا
لازم تنبهلات تنبيه على كلمه مهملات
اي نعم
هذا كلمه في موضوع المعجلات
النسخه اللي معي بالمهملات هذه النسخه اللي معها هي
المعجمه
نسختنا مهمله اصلا
هي الاسم طبعا ولا
عندك
مهملات الشامية مهملات
طيب
بس الشيخ ما نص على انها مهملات اقول حتى في المصرية ما نص على انها مهملات
هذا عندني هذا اهمل ولم ينص بقلم يعني عنده على قلم نص بقلم
من علق عليها شيء
شيخ
علق عليها شيء
يقول الشيخ محمد نص عليه الخلاصة
نعم
حط بيبين كيف طبعة المصرية بالمهملة وهكذا ربطها الخلاصة نعم الملأ بالخاء بالحال الملأ بشير من أجل حس هاي نعم
أنا برجع لها في التهذيب كمان
نشوف نعم الله يهديك بس قلت وهذا كقول
نعم
هل قال عنه التدليس
أنا قلت يا شيخ حضرك الله قلت والله هذا أنا
بضبط
الشريط موجود
قلت هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعاه لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرق ابن أبي الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي.
أبو همام محمد بن الزبرقان من دون أبي.
وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان.
أبي الزبرقان في عندهم أبي الزبرقان.
راجعتها. قوله أبو همام في نسختنا في واو زيادة. قوله أبو همام ومحمد بن أبي الزبرقان خطأ، وصوابه أبو همام محمد بن الزبرقان بإسقاط الواو وأبي، وهو محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثامنة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ابن المديني ثقة، وقال أبو زرعة صالح.
عندك على جعفر.
نعم
جعفر.
جعفر هو ابن ميمون التميمي أبو علي أو أبو العوام بياع الأنماط، صدوق يخطئ من السادسة، أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة.
نعم عندكم شاكة وزبة لكم
ذكر يقول جعفر بن ميمون فيه السلام لكن قد مكتوب والحديث الشواهد تزيد القوة. قال تخريج الكشاف الحافظ عند قوله
ما تكلم على الزبرقان؟ من الزبرقان ما تكلم عليه؟
ما
عند ابن الزبرقان ولا ابن ابي الزبرقان؟ نعم نعم
نعم نصحح على هذا
ليش غلط عليه؟ نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي.
فرد بعد شيء؟
نعم.
مثلا
أنا. الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي المتوكل الناجي فتحصل على كتابه عن علي بن أبي المتوكل الناجي وعليه هو الوظف وعليه بن علي بن المتاز وفي رقاعة البشكرين والإسماعيل البصري لا بأس به ومن الاستقر وكان عابدا وحاله كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة وهو يروي عن أبي المتوكل الناجي وهو من طبقة شيوخ أبي عامر العقدي. وأبي المتوكل الناجي هو علي بن داوود وخالد بن زؤاد البصري مشهور بكلمته فقط من الثالثة من تسمة ثمان ومائة وقيل قبل ذلك أخرج له الجماعة.
Thank you.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بذات ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يدخرها له في الإخرى، وإما أن يصرف عنه لنفسه إثمها. قالوا: إذا نكثر قال الله أكثر. فقال عبد الله بن الإمام أحمد:
وعدم الجلال وعدم فسد الدعاء. الدعاء عبادة نفس وتتابع عليه ويجب عليه ونحسن نطيف أنا نحسن نطيف هذا ليس إليك يا الله حجر وجل وأحسن ما أعلم سبحانه وتعالى أنت تحاسب بنفسك أنت في عيوب فأنت فاتح في الدعاء فأنت مخلص في الدعاء فعلك موانع تمنع الدعاء من اسم عفيف وسيئاتك وتعاطيك الحرام أو تكون الدعاء في إذن أو قطع أسفل أنت حاسب نفسك المقوم في الاستجابة للقول أو الاستجابة فلا إلى رب فالدعاء عبادة تؤمر عليها تتابع عليها إلى أخلصها لله وربما أخرى في الحاجة حتى تستكمل الدعاء حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وحسابا لنفسك وجهادا لها فكم من دعوة قبلت وصارت سببا لصلاح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وحسابه نفسه فكان دعوة عجلت فلم يكن له شيء الواجب على المؤمن ان يكون ناظرا للعواصف حريصا على اسباب السعاده لا يمل ولا يضعف من الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسن ولا يقول دعوتي دعوتي لم اعرف تجاوبي يستحسن ويدعو الدعاء بل يستمر في الدعاء انه خير يجتهد وسؤال البريه الصالحه سؤال الاستقامه والاستقامه
لا
أعلم